وأما سيرته مع أوليائه فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وألا تعدو عيناه عنهم، وأن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم ويصلي عليهم. وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب كما هجر الثلاثة، وأمره أن يقيم الحدود فيهم على الشريف والوضيع، وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس أن يدفع بالتي هي أحسن، فيقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم والظلم بالعفو والقطيعة بالصلة. وأخبر أنه إن فعل ذلك عاد العدو كأنه ولي حميم. وأمره في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعادة، وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع في الأعراف والمؤمنين وحاميم السجدة. وجمع في آية الأعراف مكارم الأخلاق كلها، فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال، فعليهم حق يلزمهم له، ومن أمر يأمرهم به، ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه. فأمر أن يأخذ مما عليهم مما سمحت به أنفسهم وهو العفو، وأمره أن يأمرهم بالعرف وهو ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وأيضا يأمرهم بالعرف لا بالعنف، وأمره أن يقابل جهلهم بالإعراض. فهذه سيرته مع أهل الأرض جنهم وإنسهم مؤمنهم وكافرهم. فصل في سياق مغازيه. وأول لواء عقده لحمزة في رمضان على سبعة أشهر من الهجرة، بعثه في ثلاثين من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام فيها أبو جهل في ثلاثمائة رجل. فلما التقوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين. ثم بعث عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ في شوال في ستين من المهاجرين، فلقي أبا سفيان في مئتين، فكان بينهم رمي ولم يسل السيوف، وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقدمها ابن إسحاق على سرية حمزة. ثم بعث سعدا إلى الخرار على رأس تسعة أشهر في عشرين راكبا يعترضون عيرا لقريش، فلما بلغوه وجدوها مرت بالأمس. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا. ثم غزا أبواط في شهر ربيع في مئتين من أصحابه يعترض عيرا لقريش حتى بلغ أبواط فلم يلق كيدا فرجع. ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرا لطلب كرز ابن جابر لما أغار على سرح المدينة حتى بلغ صفوان من ناحية بدر ففاته كرز. ثم خرج على رأس ستة عشر شهرا في مئة وخمسين من المهاجرين يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، فبلغ ذا العشرة فوجدها قد فاتت، وهي التي خرج في طلبها لما رجعت من الشام، فكانت وقعة بدر. ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في اثني عشر رجلا من المهاجرين كل اثنين يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش، وأضل سعد وعتبة ابن غزوان بعيرا لهما فتخلفا في طلبه ونفذوا إلى بطن نخلة، فمرت بهم عير لقريش فقالوا نحن في آخر يوم من رجب، وإن تركناهم الليلة دخل الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل، وعزلوا الخمس فكان أول خمس في الإسلام، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، واشتد إنكار قريش وزعموا أنهم وجدوا مقالا، واشتد على المسلمين ذلك، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام، سورة البقرة الآية 17 و200. يقول سبحانه: هذا وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر والصد عن سبيل الله وبيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند الله. والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك، وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويعاقب من لم يفتتن به، ولهذا يقال لهم في النار: ذوقوا فتنتكم، سورة الذاريات الآية 14. قال ابن عباس: تكذيبكم، وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم، كقوله: ذوقوا ما كنتم تكسبون، سورة المزمل الآية 34. ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، سورة البروج الآية 10، فسرت بإحراق المؤمنين بالنار، واللفظ أعم، وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. وأما الفتنة المضافة إلى الله كقوله: فتنا بعضهم ببعض، سورة الأنعام الآية 53، إن هي إلا فتنتك، سورة الأعراف الآية 55، فهي الامتحان بالنعم والمصائب، فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ولده وماله وجاره لون آخر. والفتنة بين أهل الإسلام كأهل الجمل وصفين لون آخر، وهي التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين. وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، سورة التوبة الآية 50، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر. والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل، ولم يؤيس أولياءه إذا كانوا متأولين أو مقصرين تقصيرا يغفر لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة. فصل. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام، فندب للخروج إليها ولم يحتفل لها، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا معهم فرسان على 70 بعير يعتقبونها، وبلغ الصريخ مكة، فخرجوا كما قال تعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، سورة الأنفال الآية 47. فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، سورة الأنفال الآية 41. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانية فتكلم المهاجرون، ثم استشارهم ثالثة، ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فتكلم بالكلام المشهور فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وقال المقداد كلامه المشهور: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار إلى بدر، فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قام ورفع يديه واستنصر ربه، واستنصر المسلمون الله واستغاثوه، فأوحى الله إليهم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى أنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل هنا ذكر ألفا وفي آل عمران بثلاثة آلاف وبخمسة، قيل فيه قولان، أحدهما أنه يوم أحد وهو معلق على شرط ففات وفات الإمداد، والثاني يوم بدر، وحجته أن السياق يدل عليه كقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآية، إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، سورة آل عمران الآية 32 والخامس 33. فلما استغاثوه أمدهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمسة، وكان متابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسر لها. وقال أهل القول الأول القصة في سياق أحد ودخول بدر اعتراض، فذكرهم نعمته ببدر ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم الآية، ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أن يمدهم بخمسة آلاف، فهذا من قول رسوله، والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف، وهذا معلق على شرط وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا. وفي الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال، يوضح هذا هنا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قال مجاهد يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر والإتيان من فورهم يوم أحد. ولما عزمت قريش على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، سورة الأنفال الآية 49. أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، فلما تعبوا للقتال ورأى جنود الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه، فقالوا إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله، وقيل خاف أن يهلك معهم وهو أظهر. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة بالكثرة، فقالوا غر هؤلاء دينهم، فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنه عزيز لا يغلب، حكيم ينصر المستحق وإن كان ضعيفا. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال، ثم نهض صلوات الله عليه بنفسه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم، فبلغ ماء يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف. ولما رجع فل المشركين إلى مكة نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله، فخرج في 200 راكب حتى بلغ طرف المدينة، وبات ليلة عند سلام بن مشكم فسقاه الخمر وبطن له خبر الناس، فلما أصبح قطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه ففاته، وطرح الكفار سويقا كثيرا يتخففون به فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق. ثم غزا نجدا يريد غطفان فأقام هناك صفرا كله من السنة الثانية، ثم انصرف ولم يلق حربا، فأقام في المدينة ربيع الأول، ثم خرج يريد قريشا فبلغ بحران معدنا بالحجاز فلم يلق حربا، فأقام هناك ربيع الآخر وجماد الأولى ثم انصرف. ثم غزا بني قينقاع، ثم قتل كعب بن الأشرف، وأذن في قتل من وجد من اليهود لنقضهم العهد ومحاربتهم الله ورسوله. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر ورأس فيهم أبو سفيان، جمع الجموع وأقبل بهم إلى المدينة، فنزل قريبا من أحد، وكانت وقعة أحد المشهورة. واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغره عن القتال منهم ابن عمر وأسامة وزيد بن ثابت وعرابة ابن أوس، وأجاز من رآه مطيقا منهم سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج، ولهما 15 سنة. فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، ورد من رده لصغره عن سن البلوغ. وقال الطائفة أجازهم لطاقتهم ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني. ثم ذكر قصة الأصيرم وكلام أبي سفيان على الجبل، وهي ما روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أشرف أبو سفيان قال أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال لا تجيبوه. فقال إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله تعالى لك ما يخزيك ويسوءك. قال أبو سفيان أعل هبل أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فجابه عمر لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام. منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، فمن لبس لأمته وشرع في أسبابه ليس له أن يرجع. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد، وجواز الإنغماس في العدو كما فعل أنس بن النضر وغيره، وأن الإمام إذا خرج صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا، وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه كما فعل ابن جحش، وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان، وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يسلبها، وأنه إذا كان جنبا غسل كحنظلة، وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم لأمره برد القتلى إليها، وجواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وهل دفنهم في ثيابهم استحباب أو وجوب الثاني أظهر، ومنها أن المعذور كالأعرج يجوز له الخروج، وأن المسلمين إذا قتلوا مسلما يظنونه كافرا في الجهاد فديته في بيت المال، لأنه أراد أن يدي أبا حذيفة بن اليمان فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فأما الحكم التي في هذه الوقعة فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها في سورة آل عمران من قوله: وإذ غدوت من أهلك، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليتقوا ويحذروا من أسباب الخذلان، وأن حكمة الله جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فلو انتصروا عليه دائما لم يحصل المقصود. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، سورة آل عمران الآية 79. أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحبة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في علمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاعهم على الغيب، أي سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء كما في سورة الجن: فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به واتقيتم كان لكم أجر عظيم. ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء، وفيما يحبون وفيما يكرهون، فإذا ثبتوا على الطاعة فيما أحبوا وكرهوا فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبده على حرف. ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون لو بسط لهم في الرزق، فهو المدبر لهم كما يليق بحكمته أنه بهم خبير بصير. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر مع ولاية الذل، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، سورة آل عمران الآية 23. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، سورة التوبة الآية 26. ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغونها إلا بالبلاء، فقيضت لهم بالأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائهم وامتحانهم كما وفقهم للأعمال الصالحة. ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة، ويثبط النفوس ويعوقها عن السير إلى الله، فإذا أراد الله كرامة عبد قيض له من البلاء ما يكون دواء لهذا. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من أوليائه شهداء. ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها هلاكهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم وبغيهم في أذى أوليائه، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم ويكون من أسباب محق أعدائه. وذكر سبحانه ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، إلى قوله: ويمحق الكافرين، سورة آل عمران الآية 139 إلى 42. فجمع بين تشجيعهم وحسن التعزية وذكر الحكم التي اقتضت إدالة الله الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، آل عمران الآية 40. أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة، كما ذكر حكمة أخرى وهي تمييز المؤمن من المنافق، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عذاب. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب وأيضا من المنافقين، ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بدون الجهاد، فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. آل عمران الآية 42، أي ولما يقع ذلك منكم، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم، ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. آل عمران الآية 43، ومنها أن هذه الوقعة مقدمة بين يدي موته صلى الله عليه وسلم، والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لهم العاقبة، ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلا، ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام. ثم أخبر سبحانه عما استنصر به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم التثبيت لأقدامهم والنصر على أعدائهم، فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آل عمران الآية 47. لما علموا أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان تقصير في حق أو تجاوز في حد، وأن النصر منوط بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على ذلك، فسألوه ما هو بيده فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضى وهو التوحيد والالتجاء إليه، ومقام إزالة المانع من النصر وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم الكفار والمنافقين، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين، وفيه تعريض بمن أطاعهم من المنافقين لما انتصروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وخير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور، ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم، وذلك بسبب الشرك، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، والمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك له الأمن والهدى.
انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.